بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. نعود في بداية لقائنا إلى رسالة الأخ المعلم السوداني من اليمن قاف عين سين. عرضنا معظم أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له سؤال يقول: سمعت في البرنامج أن تارك الصلاة تهاونا كافرا كفرا مخرجا من الملة، ولكن الشافعية يقولون في كتاب النفحات الصمدية إنه أي تارك الصلاة يستتاب ويقتل ويصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، فما رأي سماحتكم وجزاكم الله خير الجزاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد علم أن ترك الصلاة تهاونا من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم، لأن الصلاة عمود الإسلام والركن الأعظم بعد الشهادتين، فلهذا صار تركها من أقبح القبائح ومن أكبر الكبائر. واختلف العلماء رحمة الله عليهم في حكم تاركه، هل يكون كافرا كفرا أكبر أو يكون حكمه حكم أهل الكبائر، على قولين لأهل العلم. منهم من قال إنه يكون كافرا كفرا أصغر كما ذكره السائل الشافعية، وهكذا المالكية والحنفية وبعض الحنابلة، وقالوا إن ما ورد في تكفيره يحمل على أنه كفر دون كفر، وتعلقوا بالأحاديث الدالة على أن من مات على التوحيد وترك الشرك فله الجنة، وهذا موحد مات على توحيد الله فلا يكون كافرا كفرا أكبر. أما إذا جحد وجوبها قال إنها غير واجبة، هذا قد أجمع العلماء على كفره. إذا اعتقد أنها غير واجبة قال أنها لا تجب، من شاء صلى ومن شاء ترك، هذا قد أجمع علماء المسلمين على أنه كافر كفرا أكبر، على أنه كافر كفرا أكبر، الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية وغيرهم من العلم. وإنما خلاف فيما إذا قال إذا تركها تهاونا فقط، هو يؤمن بوجوبها. وقال بعض أهل العلم إنه يكون كافرا كفرا أكبر، وهو منقول عن الصحابة، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عن حديث عبد الله بن شقيق العقيلي تابعي الجليل قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. ومعلوم أنهم يرون أن الطعن في الأنساب والنياحة الميت نوع من الكفر، والبراءة من الأنساب نوع من الكفر، لكن كفر أصغر. فعلم أن مراده بذلك أن ترك الصلاة كفر أكبر، ليس من جنس ما ورد في النصوص تسميته كفرا وهو كفر أصغر. واحتجوا أيضا بما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: بين الرجل وبين كفر المسلم ترك الصلاه. واحتجوا ايضا بما رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في اسناد صحيح عن بريده بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأئمة الذين يتركون بعض ما أوجب الله ويتعاطون بعض ما حرم الله. سأله السائل عن قتالهم قال لا ما قاموا فيكم الصلاة. وفي اللفظ الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا. فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح في أدلة أخرى. وهذا هو القول الصواب. وإن كان القائلون به أقل من القائلين بأنه كفر أصغر، لكن العبرة بالأدلة لا بكثرة الناس. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. ويقول سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالأدلة الشرعية قائمة على أن تركها كفر أكبر ولو كان لك تهاونا من غير جهل الوجوب. وأما ما يتعلق بالموت على التوحيد فيقال إن من ترك الصلاة ما يكون مات على التوحيد، يكون مات على كفر. قوله صلى الله عليه وسلم منت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها الصلاة من حقها. ويدل على هذا قوله في الحديث الآخر في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا العصوا اني دماءهم واموالهم بحق الاسلام وحسابهم على الله. ويقول جل وعلا على اهل النار ما سلككم من سقر قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فذكر من موجبات دخولهم النار تركهم الصلاة. ذكر أن من موجبات دخولهم النار تركهم الصلاة نسأل الله العافية. فالواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء الحذر الحذر من ترك الصلاة تهاونا أو جحدا لوجوبها. من جحد وجوبها كفر إيمان، ومن تركها تهاونا وتساهلا بها كفر في أصح قولي العلماء. فالواجب الحذر.
أيوة.
نسأل الله للمسلمين العافية والسلامة. نعم.
إذا ما قيل في البرنامج هو الصحيح.
نعم.
وهو الراجح.
نعم. هو الصواب. نعم.
بارك الله فيكم.
نعم.
سماحة الشيخ بالنسبة للمتأولين عن علم أو عن غير علم كقولهم مثلا الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، بعضهم مثلا نوقش في موضوع الصلاة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، أرجو من سماحة الشيخ توجيه الناس في فهم النصوص وكيف يجب عليهم تجاه النصوص التي فيها مثل هذه القواعد.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنب الكبائر. هكذا جاء الحديث.
أيوة.
إذا اجتنب الكبائر.
أيوة.
وترك الصلاة من أكبر الكبائر. حتى على قول بأنها ليست تركها كفر أكبر.
أيوة.
فتركها من أكبر الكبائر. وفي الوقت الآخر قال ما لم تغش الكبائر. فمن أتى الكبائر لم تكفر عن الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الجمعة ولا غير ذلك. ولهذا قال جمهور أهل العلم إن أداء الفرائض وترك الكبائر يكفر السيئات الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر وندخلكم مدخلا كريما. فإذا سمعت النصوص التي فيها ذكر تكفير السيئات ببعض الأعمال الصالحة فأعرف أن هذا بشرط اجتناب الكبائر.
بشرط
اجتناب الكبائر مثل قول صلى الله عليه وسلم قال عمرة جاء العمرة كفارة لما بينهما.
أيوة.
هو لمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع فيهم إلى الكم، يعني إذا ترك المعاصي ترك الكبائر، ولهذا قال لم يرفض ولم يسر. وهكذا قال والحج المبرور ليس له جزاء الجنة، المبرور ليس معه إصرار على الكبائر. وهكذا بقية الأعمال التي يعلق بها الرسول صلى الله عليه وسلم تكفير السيئات بالعمل الصالح، يعني عند اجتناب الكبائر. كقوله صلى الله عليه وسلم إن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده، يعني عند اجتناب الكبائر. هكذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء إنه يكفر السنة التي قبله، يعني عند اجتناب الكبائر. لقوله صلى الله عليه وسلم إن تجتنبوا، لقوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تكفر عنكم سيئات. ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تكفر الكبائر. إذا اجتناب الكبائر ما اجتنبت الكبائر، ألفاظ جاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الوضوء عليه الصلاة والسلام وأنه وأنا توضأ نحو وضوءه صلى الله عليه وسلم غفر له، قال ما لم تصب المقتلة. قال علماء المقتلة هي الكبيرة، يعني عند اجتناب الكبائر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
جزاكم الله خيرا. هذه الكبائر التي لا يكفرها إلا الإقلاع عنها، حبذا لو تكرمتم بذكر بعض منها وأخطرها سمحت الشيخ.
هذه المعاصي العظيمة الكبيرة، المعاصي العظيمة التي جاء فيها الوعيد إما بغضب أو لعنة أو نار، أو جاء فيها حد في الدنيا كالسرقة والزنا وشرب المسكر وحقوق الوالدين قطع الرحم وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات والقتل للناس بغير حق وأشبه ذلك مما جاء فيه النصوص، جاءت فيه النصوص بوعيد إما بغضب من الله على فاعله أو لعنة أو وعيد من نار أو حد في الدنيا كحد السرقة والزنا ونحو ذلك. هذه الكبائر في أرجح أقوال أهل العلم أن الكبيرة ما ختم بحد في ما كان في حد في الدنيا أو جاء فيه وعيد بنار أو غضب أو لعن. وقال بعض أهل العلم يلحق بذلك المعاصي التي ينفى الإيمان عن صاحبها أو يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تلحق بالكبائر في قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصارقة والحالقة والشاقة، يعني عند مصيبة. الصارقة التي ترفع صوتها عند مصيبة عند متع فيها أو أخيها، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنكهه، والشاقة التي تشق ثوبها. وفي اللفظ الآخر ليس منا من شق الجهود أو ضرب الخدود أو دعا بدعوة جاهلية. هذا يدل على أن هذه من الكبائر أن جمع من أهل العلم لأجل هذا الوعيد ليس منا أنا بريء. منها نفي الإيمان، مثل قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ويحب نفسه. قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن لمن يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وعدوانه وما أشبه ذلك من النصوص. هذا يقول بعض أهل العلم إنها أيضا تلحق بالكبائر إذا نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فيه ليس منا، فيلحق بالذنوب التي فيها اللعنة أو الغضب أو الوعيد بالنار أو فيها الحد كحد السرقة أو حد الزنا أو حد القذف ونحو ذلك. نعم
بارك الله فيكم. لا أدري عن السحر عن الغيبة عن النميمة سماحة الشيخ هل تلحق بالكبائر أو لا؟
السحر كفر، كفر كفر أكبر، لأن لا يتوصل إلا بشرك عبادة الجن ودعوتهم من دون الله. ولهذا قال سبحانه في السحر عن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نفذة فلا تكفر،
إنما نحن نفذنا،
فجعلوا التعليم السحر وتعلم كفر عليه الصلاة والسلام. وقال في هذه الآيات سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه، يعني السحر ما له ذاك من خلق من حظ ولا نصيب. وقال ولو أنه آمنوا واتقوا لما ثوبة من خير لو كانوا يعلمون، فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى نسأل الله. فالسحر يتوصل إليه بعبادة الشياطين، عبادة الجن من دون الله، والتقرب إليهم بالذبائح والنذور ونحو ذلك. فلهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من سار فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. ولو ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم الصحيحين. فجعل السحر قليل من الشرك، وقدمه على القتل، لأنه ضرب من الشرك، وعبادة للجن من دون الله، وتقرب إليهم بما يريدون منه من دعاء أو استغاثة أو ذبح أو نذر حتى يعلمه بعض الشيء. وهو من طريق الشياطين كما قال سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وجعل تعليمهم من السحر كفرا وضلالا، نسأل الله العافية. وكذلك الغيبة والنميمة من الكبائر لما جاء فيهما من الوعيد. والغيبة ذكر الإنسان أخاه ما يكره، يخيل، جبان، شريف الأخلاق، كذا كذا وكذا. والنميمة نقل الكلام الذي يسبب الفتنة من شخص إلى شخص، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة. كان يقول: سمعت فلان يقول فيكم كذا، إنكم بخلاء، إنكم جبلاء. أو يقول لزيد: سمعت فلان يقول فيك إنك زناء، إنك خبيث، انك جبان، انك تتبع مواقف التهم، انك يعني ياتي باشياء تسبب فتنه بينه وبين المنقول عنه. هذه النميمه. والله يقول سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين همال مشاء بنميم. ويقول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمع غيبه قال: ذكرك اخاك بما يكره. يا رسول الله، ان كان في اخي ما اقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت. وصار المغتاب على شر، إن صدق فهو مغتاب، وإن كذب فهو بهت. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسجدي رجالا لهم أظهار من نحاس يخبشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: هؤلاء الذين يكون هم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا يدل على شدة الوعيد في هذا وأنها من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تهجن النمام، متفق على صحته. فدل ذلك على أن النميمة والغيبة من الكبائر، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. هنا رسالة باعثها أخونا تركي أحمد عبد الكريم بانة من الرياض. أخونا بعث بورقة مطبوعة كتب عليها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكرى للنساء. عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن. رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة معلقة بثدييها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد سدت رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحياة والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها. ويستمر هذا سماحة الشيخ في سرد هذه الأشياء، ويسأل عن صحة ما في هذا المنشور.
كل هذا معروف يتداوله الناس وهو باطل، كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له أصل، هذا من الموضوعات مما كذبه كذابون، ولا صحة له عن علي ولا عن غير علي، بل هو من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يكذبون على علي، أحاديث كثيرة. فينبغي لمن وقع في يده شيء من هذا أن يتلفه وينبه الناس عليه أنه كذب. نعم، إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. الله العالم.
خطر المنشورات يعود مرة بعد مرة سمحت الشيخ؟
نعم نعم، لا شك أن خطر المنشورات خطر، ويجب على المسلمين التنبه لها وألا يغتروا بالمنشورات حتى يعرضوها على أهل العلم المعروفين بالاستقامة والعلم الصحيح. نعم.
لعل أيضا الجهات المسؤولة لها دور في هذا سمحت الشيخ؟
يجب على ولاة الأمور الأمراء وعلى وزير الداخلية وعلى وزير الأوقاف يهتم بهذا الأمر ويعلم بهذا الأمر حتى ينبه الناس ويمنع الناس، وهكذا العلماء وهكذا المحاكم وهكذا الهيئات، كل هؤلاء يشتركون في هذه الأمور. يجب عليهم أن يتنبهوا لهذه الأمور وينبهوا الناس على هذه الأشياء التي توزع أو تنشر أو تلصق وهي باطلة، نسأل الله السلامة. نعم.
بارك الله فيكم. لعل المخاطر لا تخفى، ومن الحسن أن يذكر بها هنا سماحة الشيخ، ولا سيما الخطر على الأمن والخطر على الأوطان والخطر على أفكار الناس وعقائدهم.
يجب على المسؤولين بلا شك أن يتنبهوا لهذا، ولا سيما الهيئات وفقهم الله والأمراء وقضاة العلماء في كل مكان، وعلى المسؤولين الداخلية إلى غير ذلك مما يحصل به التعاون ضد هذه النشرات الباطلة. نعم.
نسأل الله للجميع التوفيق. رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول ألف عين ها. أخونا يقول: ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟
إذا كان الجرح عليه شيء من الجبائل يمسح عليه أو تيمم عنه لأن لا جبرة عليه فتوضأ الوضوء الشرعي ثم تيمم عن محل الجرح، فصلاته صحيحة والحمد لله ولا يضر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وقد أصابه ما أصابه يوم أحد عليه الصلاة والسلام من الجراحات، وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، عالجها وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا من يشقه في المدينة وسقط عن دابته وجلس في البيت مدة وهو يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. نعم.
إذا كان هناك ضماد على الجرح فلا،
إذا كان ضماد يمسح عليه وإن كان ماء مكشوفا لا يستطاع جعل ضماد عليه ولا جبيرة، فإنه يتوضأ الصلاة ثم يتيمم بالنية عن محل الجرح.
بارك الله فيكم. إنما المحذور إذا كان الجرح ينزف،
إذا كان ينزف يجعل السماء يمسكه يعني يعالج.
نعم.
حتى يمسك. وإذا كان ماشي فالأولى بها لا يؤم الناس، إذا كان يمشي ما وجد حيلة.
أيوة.
لا جبيرة ولا شيء يمسك الدم.
أيوة.
هو مثل صاحب السلس.
أيوة.
الأحوط له ولا يؤم الناس. نعم. إذا كان جرحه يمشي، أما إذا كان واقفا عليه جبيرة أو عليه ضماد أو ليس عليه شيء لكنه واقف فإنه يتيمم عنه إذا كان ما عليه شيء، وإذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى على التيمم.
نعم. على افتراض أن أخانا صلى بالناس وجرحه ينزف وليس عليه جبيرة، على هذا الافتراض فما حكم صلاته؟
صلاة صحيحة، على الراجح صحيحة
الحمد لله
ولا يلزمه الإعادة والحمد لله.
نعم. بالنسبة للإمام والمأمون.
نعم. نعم.
بارك
الله
الحمد لله الحمد لله. من احتاج إلى الغسل ولكنه لم يستطع لشدة البرد ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء، فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم؟
إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء.
نعم.
ولا هناك كن يستكن به للغسل بالماء الدافي وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم.
طيب.
ولا حرج عليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم.
الحمد لله.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وثبت أن عمر بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة السلاسل أصابت الجنابة وكان في ليلة باردة شديدة البرد، فلم يغتسل بل توضأ وتيمم وصلى بالناس. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم من الغزوة فقال: رقيني خفت على نفسي، وتأولت قوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا ولم يامره بالاعاده عليه الصلاه والسلام، فدل ذلك على انه عذر شرعي.
اخونا يقول انه مبتلى بزوجة غير صالحة الا انها ابنة عمه ويتيمة ايضا وهي غير طائعة لربها كما يقول وبالتالي غير مطيعة له ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه هل يخرجها او يصبر عليها وبما توجهونه لو تكرمت.
اولا ينظر في شأنها من جهة عدم طاعة ربها ان كانت لا تصلي فترك الصلاة كفر على ارجح قول العلماء كما تقدم وان كانت لا تزال وتبها فمن هذه لا ينبغي له ان يعاشرها ولا يتصل بها حتى تتوب الى الله وترجع عن كفرها وتقيم الصلاة. اما ان كانت مسائل اخرى تفعلها من بعض المعاصي كالغيبة او بعض التساهل بالحجاب او ما اشبه من المعاصي فانه يفعل ما هو الاصلح فاذا راى الصبر عليها ونصيحتها وتاديبها ولو بالضرب للناس لا يطرح ولا يكسر ضرب يؤدبها ويؤلمها ولكن لا يضرها ضرا كبيرا فمثل ما قال الله جل وعلا ولا تستهون مثلهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فالمؤمن يؤدب زوجته إذا لم تستقم بالوعظ والتذكير ولا بالهجر فله تأديبها التأديب المناسب الذي لا يضرها ولكن يؤلمها بعض الألم ويخيفها حتى تستقيم على أمر الله أو يخبر والدها إن كان لها والد وأخاها إن كان لها أخ جيد حتى يقوم بنصيحتها أو تأديبها ومساعدة زوجها عليها.
يقول إنها يتيمة صراحة
ولو أنها يتيمة اليتم لا يمنع من تأديبها ومن نصيحتها واليتيم يؤدب إذا أخطأ يؤدب ويضرب إذا ترك الصلاة وهو بالعشر ضرب وإذا أساء له ضرب حتى يتبرع الخير حتى يعتاد الخير ولو أنه يتيم. بعض الناس يحسب أن اليتيم لا يؤدب ولا يضرب لا اليتيم يضرب إذا دعت الحاجة إلى ضربه ويؤدب ويسجن حتى يستقيم حتى يتأدب الآداب الشرعية وإلا خرج كلا على الناس ضرر على الناس فاسدا ضائعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
إذن يرى سماحة الشيخ أنه يناقش هذه البنت في موضوع الصلاة إن كانت جاحدة لوجوبها أو متساهلة أو متهاونة ومن ثم يبدأ في عشرتها من جديد.
ينظر أولا في مسألة الصلاة هي كانت تصلي يعلمها أنها ترك الصلاة كفر وأنها لا تستقيم له زوجها ويتركه الصلاة وأن الواجب فراقها إلا أن تتوب فإن تابت فالحمد لله وإلا اعتزلها حتى تتوب إلى الله
بارك.
وإذا كانت فقيرة أنفق عليها إن كان يستطيع أو سعى لها في الإنفاق عليها لفقرها لعل الله يهديها بذلك ولعلها ترجع إلى الصواب فإن صرت رفع أمرها إلى ولاة الأمور تستتاب فإن تابت وإلا قتلت من ترك الصلاة ولم يتب يقتل نسأل الله السلامة. وإن كانت المسألة معاصي أخرى غير ترك الصلاة دون ذلك المعاصي تعالج بالأدب تأديبها يؤدبها الزوج أو أبوها أو أخوها ومع النصيحة مع الوعظ والتذكية حتى تستقيم إن شاء الله مع الإحسان إليها بالنفقة. نعم
بارك الله فيكم. إذن باب المناقشة مفتوح
والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا يحيى عبد الله إبراهيم. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.